الحمد لله الذي أرسى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله القائل في قوله الصادق: بعثت بالملة الحنيفية السمحاء، وجعل الله الذل والصغار على من خالف أمري. فالقائل فيما قال ونعم ما قال: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين في البلاد والنصر على الأعداء، ولكن من عمل منهم عمل الآخرة من أجل الدنيا لم يكن له عند الله من خلق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني كنت أسمع من كثير من الشباب يتساءلون بأفواههم وما قدموا من كتابات، لأن هناك من ينكر حجية السنة ويقول نكتفي بالقرآن ولا شيء غير القرآن. وكنت أظن أن المسألة ربما كانت مبالغة أو كانت شيئا من الإفراط في التعبير أو غيرة من الشباب أو فردية من بعض الناس، حتى نشر في أهرام اليوم عن لسان المفتي السابق أن حاكما من حكام المسلمين من حكام العرب قام بإلغاء السنة أصلا، وبأنه لا شيء في الإسلام غير القرآن، وأن هذا الحاكم المجرم ألغى حجية البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وليس عنده إلا القرآن. فعلمت أن المسألة ما دامت وصلت إلى الرسميات والمفتي واحتاجت إلى بيان في الصحف، إذن هي مسألة ليست فردية وليست مجرد غيرة من بعض الشباب، وإنما هي فتنة وبلاء جاء لهذه الأمة علاوة على بلائها المتراكم على يد حاكم مجنون قادر عليه الشيطان في مجال المسلمين، وصنع منه عميلا لئيما خسيسا لإحدى الدول الملحدة التي لا تؤمن بدين ولا تؤمن بألوهية ولا تؤمن بالنبوة. وقلت يا عجبا، لو فرضنا أن هذا الحاكم قد فعل ما فعل وبقوة سلاحه أو قوة بيانه أو جبروته أو طرفه ألغى السنة هناك من بلده، فكيف بشعبه المؤمن التقي النقي الذي عاش في أحضان السنة مئات القرون من السنين، يعيش على نصائحها ويعيش في بركاتها ورحابها؟ كيف رضي الشعب بأن تلغى السنة؟ وعلى فرض أن الشعب كاره، فأين هو مظهر كراهيته لهذا المجنون أو لما فعل؟ إن هي إلا صيحات عند بعض شباب مصر أو في غير مصر، ويخشى أن ينتشر رهيب النار إلى بلاد أخرى، فإن المجرمين سريع التقليد في الهدم لا في البناء، وإن الأحاديث النبوية التي صح مصدرها وصح متنها وسندها ولم تنسخ هي الدعامة الثانية لهذا الدين الإسلامي بعد كتاب الله عز وجل مباشرة. وإذا عدمنا السنة أو ألغيناها فمعنى ذلك إلغاء الإسلام بالكلية. وهاتوا لي أي مجرم مهما بلغ علمه ومهما بلغ سلطان حكمه ومهما سما في السماء منزله ليجادلني في الغاء السنه وانا اخرجكم منه شيطانا مريدا وكافرا ملحدا عنيدا واثبت له كفره امام الملا وعلى مسمع ومرأة من كل العالمين. ان من يلغي السنه هو كافر 100%. لا احسنه الظن ولا اتخلى عن 100%. لان الغاء السنه يتضمن الغاء القران نفسه. كيف كان ذلك؟ نحن لم نعلم القران الا من طريق السنه. لم نسمع جبريل بانفسنا يوحي بالقران. لم نتلقى القران من عند العرش ولا من عند مليك مقتدر. فالله لم يوحي بالقران الينا نحن حتى ندعي اكتفاءنا بالقران. فلم ينزل علينا الملك بهذا القران، وانما اتانا القران من جهه سيد ولد عدنان الصادق الامين والمجتبى والمصطفى والمختار من عند ربه. الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس. فالله اصطفاه وجعله محل اختيار ربه، والله اعلم حيث يجعل رسالته. ومن علينا بهذا الاختيار، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فاعتبر الله عز وجل بعثة النبي واختيار الله له من اعظم نعم الله علينا. ولولا ان الله يعلم مقدار فضل هذه الشخصية وعظم منزلتها عند الله الذي خلقه وسواه ما اعتبر بعثته منة علينا. وهو القائل له فيما قال وانك لعلى خلق عظيم، وهو القائل له وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. فكل رزقه في الاحاديث هو من الله ان هو الا وحي يوحى. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بحرف واحد في مسائل الدين الا بوحي من الله. اباح الله له ان يعبر في معيشته وفي مسائل دنياه ونسائه واصحابه وطعامه وشرابه ولبسه ومسكنه. اباح الله له ان يعبر في هذا باي تعبير يختاره هو، لان ذلك من الدنيا، والدنيا ترك الله للناس مجال العمل فيها واباح لهم ان يعبروا ما شاءوا ما داموا في اطار لا تظلمون ولا تظلمون. اما الدين فليس للنبي ان ينطق بلفظ فيه ما لم يكن موحا به من عند الله. ليس للنبي ولا لمن تحت النبي ولا لمن مع النبي ان يخترع كلمة باسم الدين ليست من عند الله. الله عز وجل قد برشم وسد الباب على كل من يحاول ان يؤلف شيئا في الدين من عند غير الله. فقال تعالى في اخر ايام النبي في حجه الوداع: اليوم اكملت لكم دينكم. ولم يرضى ان يقول اليوم اكملت لكم دنياكم، لان دنيا الناس ما كانت يومها قد كملت ولا ليوم ولا ليومنا هذا. فكل يوم تقذف الدنيا بجديد وابداعات وحضارات ومدنيات، منها النافع ومنها الخبيث الضار. فكل هذه الدنيا لا يتعرض القران لها ما دامت بعيدة عن التصادم مع الإسلام، بعيدة عن استغلال الأخر أخيه، بعيدة عن الفجور والتمنع، بعيدة عن كل ما يخالف الدين، فلا يتعرض القرآن لها. إنما الذي نص عليه القرآن هو الدين: اليوم أكملت لكم دينكم. فكل ما هو من دين الله أكمله الله، سواء كان في القرآن أو على لسان من نزل عليه القرآن. احيانا كان الله عز وجل يكتفي بالقرآن، واحيانا كان يبعث بمذكرة تفسيرية او بما نسميه اللائحة الداخلية التوضيحية على لسان خير البرية، تفسر هو ما اجمله القرآن ويوضح ما اجمله القرآن. فمثلا قال تعالى واقيموا الصلاة، وقال تعالى وانها لكبيرة الا على الخاشعين، وقال استعينوا بالصبر والصلاة، وقال ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال واقم الصلاة. وايات الصلاة في القرآن لا تعد، واخبر بان من يسهى عن الصلاة ويؤخرها عن وقتها له الويل، والويل واد يتعمق في النار الى اسفل 40 خريفا يتساقط فيه المهملون في الصلاة. واخبر ان الخلف الذين تركوا الصلاة وغرقوا في الشهوات لهم الويل، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كل هذا الكلام يفيد فائدة واحدة، وهو ان الشيء المسمى للصلاة مهم جدا جدا، وهو من اركان الاسلام. بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، هذه واحدة، واقام الصلاة وهذه هي الثانية، وايداء الزكاة هي الثالثة، وصوم رمضان وهو الرابع، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. هذه اركان الاسلام الخمس، وعد منها اقام الصلاة. ولكن القرآن لم يفصل لنا ما هي الصلاة، فان الصلاة لفظ اذا نظرناه من حيث اللغة العربية فان اللغة تقول كلمة الصلاة معناها الدعاء، وصل عليهم اي ادعو لهم، ولها معنى اخر في اللغة التسبيح لله والعبادة لله باي لفظ كان، حتى من الحيوان والطيور، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فلترى الله للطيور صلاة، ولترى الله للكون كله صلاة. فلو نظرنا الى اللغة العربية لعلمنا ان معنى الصلاة الدعاء، واحيانا يكون معناها مطلق الذكر، واحيانا يسمي الله توجه القلب الى الرب ولو بالفكر صلاة، واحيانا يسمى الرجوع والسجود صلاة. القرآن اجمل امرنا بالصلاة، فأي نوع يا رب من الصلاة تقصد وتريد؟ أنت لم تفصل لنا في القرآن نوع الصلاة، فأخبرنا الله عز وجل حتى نعلم مراد الله في الصلاة. قال لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي إذا أردتم التفصيل وأردتم التفسير فعليكم بالبشير النذير الذي نزل عليه القرآن، هو يفصل وهو يفسر، فاسمعوا قوله وانظروا عمله واعتبروا بحاله، فديني كله عنده قولا وعملا واعتقادا وتخلقا وحالا. واخبر الله في القرآن نفسه وقال من يطع الرسول فقد اطاع الله، اي ان من يمشي وراء الرسول شبرا بشبر وذراعا بذراع ويتبعه في الاقوال والافعال والاعمال وكل الاحوال فقد اطاع الله في الوقت نفسه. نعم. قال وايضا قال في آية اخرى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، فلا بد اذا من وجود حكمة الله في بعثة الرسول من ان يطاع، والا لما كانت ارساله فيه فائدة، وكنا نتصل بالله مباشرة ونقول له يا ربي علمنا ما تريد من غير الرسول. فلا بد اذا من ان نعتبر ان الرسول شخصية عبارة عن القرآن، الا انه نسخة متحركة يعمل ويفصل ما اجمل القرآن ويفسر ما غمض في القرآن. ثم قال تعالى وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. ولما تردد الصحابة وخافوا من إقامة الصلاة وعلموا أنها من أركان الإسلام وأن من ضيعها فقد ضيع الدين، وأن من هدمها فقد هدم الدين، وأن من ترك فرضا واحدا متعمدا فقد كفر جهارا، وأن من جمع بين صلاتين من غير عذر ولا سفر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. لما علم الصحابة أهمية الصلاة قالوا يا رسول الله إن القرآن أمرنا بالصلاة ولكن لم يبين لنا ما هي الصلاة، كيف نصلي ومتى نصلي وكم نصلي؟ فرد عليهم صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فأصبح تفسير الصلاة التي أمر بها الله معلقة في عنق هذا الرسول، نصلي بصلاته، نركع بركوعه، ونسجد بسجوده، وننوي كما نوى، ونكبر كما كبر، ونقرأ كما نقرأ. علمنا هو الصلاة التي أجملها القرآن. فإذا تركنا الرسول وقلنا نلغي السنة فمعنى هذا سنلغي الصلاة. لأن أي مجرم تسأله كم تصلي الصبح فيكون لك ركعتان، قل له من أين جئت ركعتين، ولما لا تصلي الصبح أربعا أو خمسا، لا يستطيع أن يرد. فلا بد أن يكون لك، لأن الرسول صلى الله ركعتين فرضا وقبلهما ركعتين سنة، سنة الفجر. فإذا كنت أيها المجرم الأبعد تعترف بأن الذي علمك عدد ركعات الصبح وعدد ركعات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وعدد ركعات التراويح وقيام الليل والوتر والضحى والعيدين، كل ذلك ليس في القرآن أبدا، إنما هو السنة. فإذا ألغينا الأحاديث الصحيحة الصريحة المحكمة التي لم تنسخ فكيف نعيش مع القرآن؟ إن القرآن إذا سيكون كدستور غامض لم توجد بجانبه قوارين ولا بنود ولا لوائح ولا مذكرات وسرف، ولا يمكن لأي قاضي أن يحكم بدستور أمامه لم يفهم معنى مواده ولا بنوده، إلا إذا صدرت له لوائح وقوانين توسره. كان صلى الله عليه وسلم هو المذكرة التفسيرية واللائحة التوضيحية لما أنزل الله في القرآن، وأخبر الله عن ذلك وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذي عليه بيان القرآن هو خير الأنام، هو مسك الختام، هو سيد ولد عدنان. لا هؤلاء المجرمون المدعون الذين يمشون على مبدأ خالد تعرف انهم فجرة، واول فجرهم انهم كفروا بربهم وكفروا بنبيهم فحلت دماؤهم. اكتب بالله ولفوق المنبر في يوم الجمعة افضل ايام الاسبوع، اليوم الذي تستجاب فيه الدعوة وفيه ساعة لا يصادفها عبد المسلم يدعو الله فيها الا استجاب الله له. اكتب بالله في هذا اليوم ان هذا المجرم الحاكم الفاجر دمه حلال وقتله حلال واغتياله حلال، لان رسول الله قال من بدل دينه فاقتلوه، وهذا قد بدل دينه ولن يبدل دينه في خاصة نفسه. لو كان هذا التبديل والكفر قاصر عليه هو لذهب الى النار وبئس العشير، ولكنها فتنة عمت شعبه، بل وصلت نيرانها ووصلت شعلها ووصل ذهبها ودخانها الى مصر وغير مصر. ونسمع شبابا يقول ما فائدة السنة مع القرآن، ان في السنة احاديث موضوعة ومكذوبة. يا ايها الشاكون ويا من وصلت ايكم عدوى المجنون، نحن لم نعتمد في ديننا على حديث موضوع او مكذوب او به بأس او فيه لين او واهن. الاحاديث انواعها 104 نوع، لم نعتمد في الاحكام الشرعية الا على ما صح سنده وصح متنه. والنبي صلى الله عليه وسلم بما اخبره الله بمعجزاته الباهرة اخبر عن هذا النوع الذي ظهر في هذه الامة، اخبر عن الحاكم المجنون الذي نبرأ الى الله ونستحل الان دمه، وعن اتباعه المجانين. اخبر حيث قال يوشك رجل شبعان متكئ على اريكته يأتيه الامر من امري فيقول ما نجد هذا في كتاب الله، نريد كتاب الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن ما حرمت أنا هو ما حرمه الله، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أي أنني أوتيت القرآن وأوتيت مثل القرآن سنة وهديا وتفسيرا وبيانا. هذا هو المصطفى الصادق. يخبر يوشك رجل شبعان، ولم يكن الرسول رجل أي رجل، وإنما أخبر عن الشبعان، الشبعان الذي كان يسكن في البادية ويسكن في الصحراء ثقيرا بثياب مهلهلة، فنبع البترول فخرج منه رجلا مطرفا منعما، فأصبح بعد الجوع شبعان. يوشك رجل شبعان: صدقت يا خير الأنام، صدقت يا من علمك الله ما لم تعلم. هؤلاء الحكام الذين كانوا صيعين وضيعين، وكانوا كما قال المثل الفلاحي من الإبل للأبل، من ركوب الجمال للسيارات الأبل، من الإبل إلى الأبل. هؤلاء الشبعانون هم الذين أخبرت عنهم يا صادق يا أمين. يوشك رجل شبعان متكئ على أريكة مجهول، لأن الذهب والبترول والغنى جعله دائما يطغى. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هذا الباغي الطاغي أول طغيانه وأول بغيه على حبيب الله النبي محمد وعلى أحاديثه، يريد أن يلغيها بل قد ألغاها فعلا في الشعب الليبي المسكين الذي لا يملك أبدا إلا التأسف والتحسر، ومن تكلم فمآله الاغتيال ومآله القتل. ألا فانهضوا يا شعب مصر وتنبهوا لما حولكم، فإن الحدود متصلة، وليس بيننا وبين هذا الحاكم المجرم حاجز مانع ولا حاجز حائل. فربما جاءت العدوى من هناك إلى هنا، بل قد وصلت فعلا على مستوى بعض الأفراد المتشككين والشاكين والموسوسين. يا أيها الناس، نحن لا نعتمد في شرح القرآن إلا على الكلام الثابت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن نعم الله على هذا الإسلام أن حفظ له قرآنه، فلم يطرأ على القرآن أي تغير ولا تبدل من يوم أن نزل به جبريل من لدن حكيم عليم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم نزل به الروح الأمين على قلبك من يومها إلى يومنا هذا. والقرآن هو القرآن، من فاتحته إلى سورة الناس لم ينخرم منه حرف واحد، ولم يبدل منه كلمة واحدة ولا جملة عجلت. هو الذي كان في أم الكتاب، وهو الذي أوحى الله به، وهو الذي تلقاه جبريل، وهو الذي نزل به جبريل، وهو الذي سمعه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أملاه النبي على 18 كاتبا من كتاب الوحي، كلهم كتبوه وسجلوه ثم حفظوه ثم قرأوه في الصلاة وقيام الليل، ونقل إلينا جيلا بعد جيل، وخلفا بعد سلف، وحفيدا بعد ابن، وابنا بعد أب، وأبا بعد جد إلى يومنا هذا. وتولى الله بنفسه حفظه وصيانته. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما صان الله هذا القرآن، صان المذكرة التفسيرية له، صان سنة النبي، فبعث الله عز وجل من عباده علماء ضحوا بأموالهم وضحوا بأوقاتهم، سهروا وسافروا الليالي والأيام من أجل حديث واحد، وعلى رأسهم إمام المحدثين وأصدق كتاب بعد القرآن صحيح البخاري، ومع البخاري تلميذه مسلم، ثم أبو داود الذي قيل في حقه: من عنده سئل أبي داود فكأن عنده نبيا يتكلم. البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومعهم غيرهم كالبيهقي وكالبزار وابن حبان والحاكم والدارقطني والطبراني إلى مئات غيرهم، كلهم سهلوا على صون هذه السنة ونقوها من الدخيل، وبينوا ضعيفها وبينوا مكذوبها وبينوا موضوعها وبينوا حسنها وصحيحها، ونحن والحمد لله شاكرون ربنا انه جعلنا من هذه الأمة التي صان لها نسب الدين. ان كل الملل لم يصل لها دين، فليس في الارض الآن توراة سليمة ولا انجيل سليم، كلها كتب ألفها الناس ووضعها الناس، وانما ترك الله هذه الكتب تتغير وتتبدل لانها ليست الكتب الخاتمة والاخيرة. فالله يعلم ان هناك كتابا سيأتي هو المهيمن على الكتب قبله، وهو المطبق لما بين يديه من الكتاب والمهيمن عليه. فسكب الله على تغيير الكتب السابقة حتى اذا جاء الكتاب الخاتم قال الله للشياطين، شياطين الانس والجن، قفوا لا تمسوا هذا القرآن لأي مساس من زيادة او نقطان، فانا الذي احاربكم وانا الذي اتولى صيانته، لانه اخر كتاب. غيرتم التوراة وغيرتم الانجيل وغيرتم الزبور والصحف، فاذا غيرتم القرآن فما هو الكتاب الذي سيأتي بعده ليصحح ما غيرتم؟ انه الكتاب الاخير، فلابد ان يبقى على ما هو عليه سليما معافا صحيحا الى يوم ان يرث الله الارض من عليها، ولابد ان تبقى السنة بجانبه سليمة وصحيحة معافاة. وهذا الحاكم واتباعه ونظراؤه وامثاله انما يضربون رؤوسهم في الصخر، ومثلهم كخروف او كمائزة تحاول ان تهز الجبل بقرنها، الا فليمت الخروف ولتمت المائزة، والجبل هو الجبل. وصدق الله العظيم، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وصدقت يا نبي هذه الامة، لا تزال طائفة من امتي قائمة على الحق ظاهرة به منصورة به حتى يقاتل اخرهم المسيخ الدجال، وحتى يأتي امر الله وهم على ذلك. اللهم اجعلنا من نصراء دينك ونصراء شرعك، والمحافظين على سنة نبيك والغيورين عليها امام الفجرة وامام الظلمة وامام كل حاكم مجرم يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله القوي المتين، واشهد ان محمد عبده ورسوله المأمون الامين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين. اما بعد، فان الجمعية الشرعية ولله الحمد الذي هدانا الى طريقها جمعية حاولت في ايام كانت البدعة قد تغلغلت في مجالات المسلمين تغلغلا غريبا وعجيبا حتى عمت كل انشطة الدين، فلم تترك مسجدا ولم تترك شعيرة من شعائر هذا الاسلام الا دخلت فيه تلك البدعة. وقام الامام الاول عليه رحمة الله محمود خطاب، فحاول ان يقاوم تيار البدعة، واتاه الله عزما من حديد وصرامة في الحق، وكان هو في قوه المدفع، لانه كان اول من نادى بالاصلاح الديني على مستوى العمل والتطبيق. قد يكون سبقه اناس تكلموا، ولكن كلامهم ذهب مع الريح، لانهم لم يوجدوا مجال التطبيق العملي لكلامهم، فذهب كلامهم في حياتهم او بعد موتهم. اما رائد هذه الجمعية فانه عرف والهمه الله انه ان تكلم بالاصلاح ثم اختلط بالمبتدعين في صلاته وغير صلاته فان كلامه سيذهب ايضا كما ذهب كلام غيره، فاراد ان يتميز وان يتخصص وان يجعل السنة وفاعليها اماكنهم الخاصة بهم حتى لا ينماعوا ولا يذوبوا في غيرهم. وبعدا عن اطار الفتن مع المبتدعين، فان كل مبتدع حريص على بدعته يحرص عليها اما بحسن نية او بسوء قصد او ادامة لمصالحه التي يظنها ومغانمه، او جهالة او ضلالة جهالة لأنه يظن أن الناس كلهم هكذا وقد نشأنا هكذا فلنترك الناس هكذا. فقام محمود خطاب عليه رحمة الله وانفرد بمتاجره يبنيها لأحبابه يطبق فيها ما رأى وما علم وما عرف وما ثبت لديه في الكتاب والسنة الصحيحة. وليس ما قاله محمود خطاب بدعا من القول، لا يظنن ظان أبدا، وأنا من علماء الأزهر وأتكلم باسم الأزهر، ليس كلام محمود خطاب فيما قاله مبتدعا جديدا، وإنما هو موجود في كل الكتب التي تحررت البدعة والسنة من قديم الزمان، من يوم أن كان هناك تأليف قام هناك والأول ما ينبغي أن نترك وبينوا أن هذه البدع طرأت على الناس، إنما كل العيب كان في أي شيء كان في عجز العلماء أو ضعفهم أو جبن بعضهم عن مواجهة الحقائق أو من أجل مجاملة الناس وتركهم على ما هم عليه. قال محمود خطاب وقال إذا كنا كالجامل أنا ومن قبلي ومن بعدي فكيف نلقى الله عز وجل والناس في بدعتهم وقد علمت له الجاهلية العام مما كان اصبحت صلاتهم العاما رياضيه، لا انتظام في الصفوف ولا اطمئنان في الصلاه ولا خشوع في الصلاه، بل هناك من يدعي انه على خلق وعلى دين واهل بيته جميعا لا يعرفون الله، لا امراته الطول ولا اولاده، فكيف نعيش مع هذا وكيف نلقى الله؟ وسيسالنا ربنا يوم القيامه هل تمعر وجهكم من اجلي؟ أي هل غضبتم يوم من أجل؟ هل أمرتم أهلكم بالصلاة كما قلت لكم في القرآن؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها كما قلت لكم في القرآن على إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة كما قلت لكم في القرآن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فهل فعلتم ذلك؟ تنبه محمود الخطاب لهذا وعرف أن المسؤولية شديدة وأن التبع عنيفة وأن الأخرى آتية وأن الدنيا مولية وأن المسؤولية في أعناق العلماء مسؤولية كبيرة، فقام أحيا السنة وقمع البدعة وتحمل في ذلك ما تحمل وناسب إليه أشياء وشوه الحاكم، وإذا كان الحاكم جاهلا تغشي الأمة بتعب أليم وعذاب مهين، لأن الحاكم يوم أن يكون فقيها في دينه بدأت ينقل الفقه الأصلي والدين الأصلية، أما يوم أن يجتمع الشعب الجاهل أو المبتدعون مع حاكم جاهل فإنها المصيبة الكبرى. فجاءوا إلى الحاكم وقال له إن هذا الرجل يريد أن يؤثر فتنة ويريد أن يأتي بمذهب خالد ودين جديد فأدرك الأمة من الفتنة، والحاكم لا يعلم مثل هذا، فأجر محمود خطاب ولكن الله قيد له أناسا من غير العرب أناس من المستعمرين لهذه البلاد إنجليز، فرأوا صلاحه في سجنه ورأوا صيامه ورأوا أنه يتنزه عن طعامه وأكله ويعبد الله ليله ونهاره، فقالوا هذا رجل صالح لا يصح أن يسجن أبدا، وأنتم يا من في الخارج أنتم الضوار وأنتم الذين أخطأتم أن هذا فصالح، وهكذا يدافع الله عن الذين آمنوا، إن الله يدافع وفي قراءة يدفع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وأصاب الجمعية إلى يومنا هذا مات محمود خطاب باسمه وبدنه وبقيت مؤلفاته وسنته وهديه، ومات ابنه أمين خطاب ومات حفيده يوسف خطاب، وإلى الآن المساجد هي المساجد والسنة هي السنة والبدعة هي البدعة التي نكرهها. لما؟ لأن كل مصلح أخلص لله ونطق لله وفعل لله وبذل امواله لله وسهر لله ولم يتكلم لغرض ذاته، فان الله من حق الله عليه ان يديم عليه نعمته حتى ولو مات، وانها الصدقات الجاريات. واليوم قد علم ان اول كتاب الفه محمود خطاب رحمه الله وهو كتاب فتاوى ائمه المسلمين قد طبع طبعا جديدا لانه كان قد انقرض وانتهى، مع انه اول كتاب قبل الدين خالص وقبل المنهج العادل هو قبل اتحاد الكهنه قبل جميع المؤلفات كان الرجل معذورا، لانه كان لما وجد الشعب ووجد المنكرين كان يذهب الى كبار علماء الامر ويقول انا عالم مثلكم واني سائلكم سؤالا لا تخافوا من الجمهور، فالسؤال بيني وبينكم فردوا الجواب لوجه الله، ردوا الجواب بالصواب لان الله سائلكم، ويكون ترفضكم فيسال سؤال ما رايكم في الجهر بصوت الكهف ينظرها في المسجد فيردون. لا يصح في المسجد التشويش ولا الجهر بصوت القران، بل ينبغي من اول قراءتها ان يقراها بالسر. يقول ينزل الشيخ ده وما رايك في الجهر بالذكر وراء الجنازه والجهر بالصلاه السابعة بالاذان ورايك في التفسير الاولى والثانية قبل الجمعه ورايك في كتاب الصلاه بالجهر والتعجيل بكل البدع والمنكرات، كان يسالهم ويجيبون ولم يعلموا انه سيصنع الكتاب وينشره، كانوا فاهمين بانه مجرد سؤال ويمضوا. اكثر من 40 عالم من كبار علماء الازهر فتاوى ائمه المسلمين ائمه وكاتبين، منهم الشيخ الازهر ومنهم كبار علماء مش موجود النهارده ريحتهم ولا مسامير نعلهم موجود النهارده، فمضاهم وخذ الاصل عنده في البيت وراح جمعهم وعمل منه كتاب اسمه فتاوى ائمه المسلمين وطلع ووزعه قال يا مسلمين اهو اهل العلم واهل الازهر اللي بتستنجبوه اهل علمائهم وقال اقرارهم اذا كانوا هم خايفين من ناس او مجاملهم على سأل كلامهم اهو، وقال ينبطهم وهم استحياء ان يطعن منكم في اي فتوى من دول يروح يصاحبها، فكان بعضهم يروح الازهر حصل رجع يا شيخ اقبالي ما يرحموش انت قلت لي يا ما كمان ما احناش عاملين مش بتدور دي امل حتى مش هنقدر نكتب حتى فتوى سليمه هتعرفونا منها، لقد خذلنا الله مش قادرين نعمل في انفسنا ولا نطبق تيجي اللي بيطبق انما لا يرحم ولا يسيب ربنا، هكذا اعترف الخطاب. هذا الكتاب ظهر يا اخواني وعليه براء للمتن، علمت فقط اليوم بان تاخذوها وطبع طبعه جديده، فاللي عاوز منكم يقرا الكتب مثل هذا الكتاب يراه ويشوف الجماعه الشرعيه مبتدعه ولا جايب الكلام ده منين، ايه الادله حتى تعلم ما في حكم فرع من اعماله لحد دلوقتي تبتل عليه الا ما في ايه قرانيه او حديث نبوي صحيح سليم. ولو ذهبت الان كنا زمان تعبانين ايام ما كنت من طلاب الازهر كنا نجد متاعب ونختفي اي مسجد من الدارة، النهارده علني بيجولنا علماء الازهر الكرام والصغار دلوقتي يقولنا والله ده احسن منكم والله ده التوفيق اشكر الله على نعمه الهدى والتوفيق، واحنا مش قادرين نحاول احنا اتاخرنا عن الهدى ولو جاء النهارده هيقولنا يا دلابير يا اذناب، طب ايه يعني يا دلابير يا اذناب؟ انا خايف من كلمه دلدول وخايف من كلمه اذناب وما تخافش الرب الارباط هتيجي وربنا يحسن ختامك بلاش عناد بلاش عناد وامشي وراء خير عناد. فاللهم اني اسالك ان تديم علي نعمه الاتباع، اللهم ادم علي نعمه الاتباع واصنع شر الفتنه والابتداع، واملأ قلوبنا امنا وايمانا واملأ بيوتنا بركه وسلاما وارزقنا هدى وتوفيقا ورضوانا. يا احباب الله لولا كرمكم المعتاد ولولا البذل ولولا التطوع ولولا انفاقكم باستمرار على هذه الجمعيات الشرعيه التي تزيد عن انفاق فرع الان لا تمد الا الحكومه باي شيء يذكر، لولا هذا لما دامت الجمعيه ولا ما دامت مساجدها ولا كتبها هادئه. اخبارنا فيها هو عن تسعه اشياء غريبه جدا، يبقى الانسان ميت وفي قبره بل قد يصبح جسمه ترابا ولكن الاجر والثواب يصعد الى روحه هناك عند العرش عند مليك مقتدر. ما هذه التسعه الكريمه التي اخبر الرسول بان ثوابها يمتد في الدنيا والاخره؟ نريد ان نسمعها من حبيبنا النبي من الذي لا يدرى دين الله من الذي لا نستغني عن نصر نعل ولا عن سنته، ضد الفجر ضد الكذبه ضد حكام المجرمين هنا او هناك ضد الشباب الحائر المائع، لا نحن معك يا رسول الله نحن مع سنتك نفتديك بالمهج والارواح والاموال والنساء والاولاد، نفتديك بالرخيص والغالي نعيش على ملتك ونموت عليها ونلقى الله عليها ان شاء الله، واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. لا تنسوا التورع والبذل الفكرة في دين الله يوفى عليكم وانتم لا تظلمون. احمد الله تبارك وتعالى وصلى وسلم على خير نبي بعثه الله سيدنا محمد واله وصحبه ومن دعا بدعوته وسلم في الموت الى يوم ان نلقاه. درس اليوم عباره عن جلسه طيبه مع سيد الطيبين وامام النبيين واصدق القائلين المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله. اخرج الامام البزار والامام ابن ماجه كلاهما عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسع تجري للعبد بعد موته وهو في قبره. قالوا ما هي التسع يا رسول الله التي تجري للعبد بعد موته وهو في قبره؟ فقال صلى الله عليه وسلم من علم علما او اكرى نهرا او حفر بئرا او بنى مسجدا او غرس نخلا او ترك مصحفا او ترك ولدا يستغفر له او بنى بيتا لابن السبيل او ترك صدقة جارية. ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فعلا تسعى بالتمام والكمال قالها نبي الكمال ونبي الجمال ونبي الجلال صلى الله عليه وسلم. تسعى تجري للعبد بعد موته وفي قبره من اكرى نهرا او من علم علما او اكرى نهرا او حفر بئرا او بنى مسجدا او غرس نخلا او ترك مصحفا او ترك ولدا صالحا يستغفر له او بنى بيتا لابن السبيل او ترك صدقة جارية. نبدأ في مجالسة كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ولو الى دقائق معدودات لنرى ما في هذا الكلام من ضياء وانوار. المقدمة بتاع الحديث بيقول للرسول الصادق عليه الصلاة والسلام هذه التسع يجري اجرها للميت بعد موته وهو في قبره. يعني معناها مع ان الميت لما يموت خلاص الدتين كفل، اذا مات ابن ادم انقطع امره. المال ازاي الثواب ينضم له ويدوم؟ لانها هذه الاعمال التسعه هي اعمال لها اثار، وكل انسان بيعمل عمل واثر، فان كان الاثر خير بينكتب الثواب مستمد ما دام الاثر موجود، وان كان الاثر نعوذ بالله شر بينكتب عليه الوزر ما دام اثر شر موجود. تحقيقا الحديث القائل من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه، مش الى يوم موته، لا الى يوم القيامه. ومن سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. والقران هو المصدق لهذا الكلام، وعمر الرسول ما الكلام ابدا الا الوحي الله رب جلاله هو المنبر. فعبد القران قال كان قال ان الاثر الطيب من كتب لصاحبه عن الموت انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. هذا كلام الله في صوت ياسين اللي بيقولها كل الناس كل ليله، او بحبس نجراها على ميته، او عند حضور الميت في الاحتضار هذه الصورة في أولها إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثره الآثار حتى لو مشيت خطوات أو خطوات إلى بيت الله فهذه الخطوات أو ركبت سيارة فهذه اللفات في العجلات أو ركبت طيارة فهذه الحركات في المحركات أو صدوت مية فهذه القطرات اللي أنت بتصب بها بكل قطرة أثر حسنات نكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أخطرناه في إمام مبين أي في كتاب يعتبر للإمام يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فلننظر في هذه التفاحة وهنيئا لمن كان له أشياء بعد موتة البعض لأن بهذا ما من أحد مات إلا ندم كلنا هننظر ليه العمر بتاعنا قصير ما بنلحقش نقدم لله في حاجة مرضية نص له خفي ونص فعل ونص معاصي ونص نوم بالليل ونص له بالنهار فإذا جينا عصرنا الأعمال بتاعتنا تطلع إيه؟ نتعلم في ليه حيفضل ربنا البسيط فإما صحتنا إن العمر يطول إما العمر يطول دايما يا زلمة العمل قليل يقول يا رب دايما العمل قليل طول عمرك عشان بس نلحق نجيب حاجة نستاهل بها الجنة فقالوا لا إذا جاء أجلهم لا يستخدم ساعته ولا يستخدمون إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر بس أنا هعوض اعملوا الصالحات في الدنيا وأنا هعتبرها مستمرة ولو بعد موتكم واعتبرتوا قبل كأنكم عايشين والله نعم من الله نعمة كبيرة هذه التسعة اللي قلناها دلوقتي هي من ضمن امتداد العمر كأنك عايش تبقى ميت واضطراب ولا حد من الدنيا فاكرك انما الله لا يضل ولا ينسى وتدخل عليك ملائكة الله بأصوات النور والقدس عش هنيئا كلوا وكلوا هنيئا ما اسلفت في ايام الخير قل اهدئ يقول لك انت فاكر لما قعدت في مجلس كذا وكذا فجلست تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم الناس احكام احكام دينك بل قد يكون هو فلاح مش عارف ان انا حكم سرع فهم وحدود يقولون اذكر ذلك ولا انسى هذا ما ترتب على كلامك هذا من هدايه الناس كانوا عاديين لك مثل اجرهم الى يوم القيامه اي حته انت فاكر الكتب اللي جبتها اشتريتها على حسابك وانت امي وضحتها فينا اشتريت كذا فاسال اهدانا راس اخاله اللي بيقرا فروح يجيب كتاب الاربعين اليوم لأنها حديث مضمونة رياض الصالحين اليوم كل حديثه سليمة ما تشبه وطع الألم بإجماع ولا ندخل البخاري ندخل مسلم يعني إيه مال من غير ثواب تجيب أي كتاب ويحطه هنا كذا فكل من اطلع عليه وانتفع بشيء منه فقال واقف مثل أجره إلى يوم القيامة هي لما لو نقوم وقفوا ضمة العلماء يوم القيامة وحشهم وغلبها يا غلبان لان كنت امي درست مدرسه يا خدام واقول له صحيح انت وقت امي انت كنت امي لا وقت خدام ولا مدرسه واتعلمت ولكنك علمت فالكتب اللي انت سببت التعليم الناس بها لك مثل اجرها لان من دل على خير فله مثل اجر فاعلين حتى ان بيفطر واحد صايم لو واحد صايم في النهار وانت جيت المغرب واديته قبل ذلك بلحه تمره تخد من رب العزه فضلا منه وهتدي المصانع دي هتدي له 100 حسنه الرز كان 100 يدي البلحه قبل الصايم من فطر صائما على كسب من حلال على مزقه لبن او شربه ماء او شق تمره كان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء برضو الصايم قبل ما يكون سبقه بقى لا فطره فاذا كان اللي فطر صايم على بلحة ثم يخبرنا الله الحين ننزل زي ما هم من ضمن التسعة او بلا مسجدة بلاش المسجد كله عمود دفعت انت كمان عمود 8 متر بلاط حيكون لها اربعة يمين وشمال ودور بل اكثر لان المتر البلاط بيبقى 5 بلاطات
يجيب من وراء المربع يعني. ده حاسيس ميت. كل قصرة تنزل منها وضوءا للناس لك لها عصر حسنات. دي ايه؟ دي الجبلية. الناس هي رفلة. والرب عز وجل عثر طريق الشر. ويسر طريق الخير. لان ربنا من عود الناس الخير. يريد الله بكم الوقت. ولا يريد بكم الوقت. طب يفتح ابواب. واحد زي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. دلني على افضل اعمال. قال له ان تعدل. قال له ما ظهر في ايام كلها اعدم. قال له انه ساعات يكون راح قاعد مع قريبه. مع واحد يكون في جوة. سأل واحد يطلع الكلمة كده وخلاص اهو. مجاملة مجاملة. فلا استطيع ان اعدل كل ساعة. فهذا صوت برضه ما مش يقول لي ابوهم او كذاب امي قالوا طيب. فاطعم الطعام. اولا غلبان. انا لا اكل عيلتي العادي. انا حافظ تعبت بحري. انا لا اكلهم لما حصل الطعام. حتى حاجة خفيفة. قال له صل بالليل والناس اليها. قال لي شئنت العمر يعطيني هربة السجر. فهي نام. ما قدرت تفجر مني. قال له اغث الملهوف. قال له لما يلسك الملهوف. حريك ما كنت زي. قال انا لن تفوت. قال له اعمل. ثم كل واطعم. يعني اشتري بقى جميلة. كنت تجيب مكتب. كنت تاكل وتدي. قال له ما الضيف اللي تجيب. طيب انت ايش ضيف. قال له أنت عن شر فإنها طلقة. قال له دي حلوة لي. يعني لو ما أدرس يقول ولا أدرس. يعني لو هو قاله ما أدرس عن الشر يقول أنت إيه وانت عربة. قال له إيه دي كويس. قال له أرأيت إن فعلت واحدة من دول يجوز مر. يعني لا تعدل. لأني أطعم الطعام أو أقوم بالليل. قال له الذي نفسي بيده ما للمسلم عامل بخل من هذه الخلال إلا أخذت بيده وأدخلت اليد. اللي زي ضربها عليها ماله. أي فتحت لك الأبواب لحتى حتى ترك الشر. لأن في أول ترك عليه خالص ابعد شرك عن العالم. اكشف الشر ده وتبقى كويس برضه. فسبحان الله. فلأن الله يريد بها اليسر. كان يخفف يقول أي شعبة المهم استواءه وراكب في قطر. وراكب وراه في درجة السياحة. اهو راكب الارض. من درجة اولى راكب الارض. من درجة تانية وثالثة وعرف رف. المهم حتى للشعب. اهو الاسم شاهد الكل. والناس مريات. ولكل الدرجات مما عامل. فهنا المسجد في اذن المسجد. فليس اعتبر الحنفي. يقول حتى اسفل. اسفل مطبوع غيرك حتى اسفل. انك تسدد دي. يعني هو سبحان الله. بل لا تاكل النار ولو بشق تمرة. نص ورح. لسه بتاعك هي تبقى الحاجة. اربعة كمان. يعني لسه مش هيبرح. ان كان الواحد يتكلم معك بروس فرحة. اما ربنا بيرضى والله العظيم بحبة لب. بلوك. تقول خذ يا رجل تلوك. لا تستهين. حديث فيه لا تستهين بالطاعة. ولكن انظر الى عظم من اطاع. انت بتاع مين? الله العظيم انا لا. طب بص تقول ايه ركعتين يعني من الهدوء. يا سيد انا اعملهم لله العظيم. هو هيبقى منه الشيء اللي امده هو. وحاكم هو. على قد هو بقى. انا عملت على قد صحتي. لبابا حيدين على قد قوته. فلا تنظر الى ضعف المقطع. ولكن انظر الى عظم من قطع. ولا تحتكر المعصية. قلت يعني ايه يعني ما وصيت البنت ولا زين. ولكن انظر الى عظم من العصية. تعصف لي? يعني ما هي اجياد لي. المهم هنا المساهمة في الخير. يقول لحد يقول لا ده ناس يطاح عشرات النهاردة. وطلعين ورق الاحمر وعشرة ما يسكتوه بقى اسكت. احضر عن ربا جنيه. واخمسة اهو. يقول لك ده. فانت لو طلعت تبقى بيد منك ابو رأي. انت كأنك انت تعمل للناس في كراب الناس. هم مالوا يا نزل. ما يقول له عشرة جنيه جاب رأي. وطلعها عشرات كريم. قال له ايه مش رب الله. والله يا رب انا بقى معايا الزيحة جيب لهم حيها ريع الهيام. وكان الله عليم. الم الاخراء اخلص النية يكفيك من العمل قليله. هذا كلام الصادق. كلام الصادق الامين. ان الحكام المجرمين عاوزين يستغنوا عن سنته. اخلص النية واكفيك من العمل قليل. واحد لك عسين باخلاص الله احسن من 300 رياء الناس. كان فيه نكتة كده عن سيدنا علي الله يرضى عنه. لا واحد بيصلي من الصلاة يعني بيسرح لسه يعني يمكن جديد يظهر ومش متعلق الاحكام فبينقل الصلاة. فسيدنا علي من غضب لله اعتقد بان الراجل بيستهين بقدرة الله. ف بعد ما سلم عليهم الدرة راح ضربه كان صوت وحكوا مؤذب اي واحد. قال الجواب ليه يا امير المؤمنين؟ قال دي صلاة. ألم تعرف أن رسول الله عن نقي الغراب؟ أنت غرب غراب؟ بتغرب حد؟ قال له الملك قال له قال له هكذا؟ قال له عندهم سيدنا علي صار بقى في المؤمن؟ قال له صلي بقى كده وريني. فيه رجل صلى تمام زي سيدنا علي. بعد ما سلم سيدنا علي يعني الحقيقة يعني فرحان يا رب العالمين. قال له ايه؟ بلاش بقى حتى الدين عقلك انت كده اللي هو احسن. قال له عند الله ولا عندك انت؟ قال له يعني؟ قال له اسألك انا اذا كنت حد بلاش بس اللي فينا دي بلاش الضرب الدين الامانة سيوك. قال له خذ الامانة. قال له اذا سألتني عن عند الله الاولياء ان كان على عندك الثاني. قال لي هو لي يعني قال ربنا صبعت. قال انا كنت اصلي في الاولى مخلص لله ما عرفش الاحكام علمت كده ووجهي كله لله وجهت وجهي لله الذي فطر. انما الثانية واقف انت جنب العصاك فعمال اركع وقلت سبحان رب العظيم 50 مره ولا هات كمان 10 عصيات عالي واقف فكلها لك ما فيش حاجه منها الا قلت معايا الحقيقة وعلي اعترف جدا مني. قال له امال كان ايه المطلوب؟ قال له كان المطلوب انك انت بعد ما علمتني امشي بقى عشان تجيب صلي لله وحصان يا رب انك انت علمتني بس انا خايف العصاية وعقوبك خير لا تصلي تدخل فيها اسبح ثلاثة ولا هات خمس لا مش غير خمس احتياطا خايف انا خوف منك هيضيع الاسلام بتاع الله تعلمني وبعدين ما اسكت في الدين. قال له اثبت احسن صلاتك في السر كما احسنتها في العلن فان الله يقول اذا صلى عبدي في السر واحسن وصلى في العالم واحسن قال الله هذا عبدي حقا. قال له شكر الله لك خلاص انت الى مضى فتعالى الله. فاللي ما يكونش عنده قوه يبني مسجد يبني مدرسه هي جايه في الاخر لا الصدقات الجاريات صدقة جارية يعني مش منقطعة باينة يعني صدقة الجارية معناها مستمرة يعني في صدقة منقطعة يعني لقمة العيش فأدان غلبان الغلبان بياكلها لكن إذا انتهي بعد ثلاث ساعات عاوز ياكل دم فالصدقة بتاعت انتهت. تبدل جلالية بعد سنة أو اثنين بتقدم انتهت. في صدقة جارية يعني أنت تبدل في فتح محل تجاري جدلت الإتمام جاب شوية لب ولا شوية حاجة على عربية فربنا اداله على الشاب ايه يا محمد وربنا له بص من الدولة 20 جنيه يعني هذه الصدقة جارية. واصبح الراهب كان بيشحت اصبح الان مربي ولاده وعلمهم فالإمام اعطاه وسبب له اجر ذلك الى يوم القيامة لينزل يوم او بنى مسجد او مستشفى مستوصف وحدة صحية مدرسة تعلم الاولاد نحو الام المالحة يعني اي شيء اشتركت مع ناس في انقرة عندك في البلد الفلاحي انقرة تعبانة ولا كوبري ولا سكة للمقابر ولا مقابر بيسيروا فيها ناس وبعدهم عاملة مهدومة وبيسيروا ميت في الروضة والميت اي شيء يكون منفعته عامة مش خاصة بك انت بيسموها الطبقة الجاية كلما اتاه الوضع حتى لو ما قالوا بقى الدافع مالوش دعوه بالعواقب. يعني افرض لا قدر الله في اي دوله من الدول واحد تورع بفلوس عشان مسجد وفي الدوله كفر في الاسامي وهدوا المسجد وقلبوه كنيسه ولا قلبوه دين ولا قلبوه مصلح ولا يقلبوا التلاحليك ولا خمارة. رب العزة يقول لا تظلموا من تبرع اولا. اكتبوا لهم ثواب المسجد الى يوم الخير. لان هم غنيين بنية الخلود والتأنيث. كل يوم بعدين غيروا بدلوا ما اللي وراء الذنب. قال الله تعالى فمن بدله بعد ما صنعه فانما اثمه على الذين يبدلون. متعلمين يمشونه. يعني بدل. انا وصيت اهلي. دول هم غيروا. انا دول هم مرتاحين. او الحكومه كانت غيرت تلتعب وتفلاحي ايه الحكومه من اللعب. التسعه قلنا يا اكثر نصهم اولهم من علم علما. مش قال تعلم بلسانك تؤمر وسنع انك عيني او ما عندك ادله. هات كتب. اشتري كتب وادي الناس اليوم. ادي واحد طالب علم يكون انت تتخيل فيه خير. قول له يا ابني كتاب الطيران. يوصل هنا اهو. اقعد هنا اهو. اقعد يصحى بره فيه. بنت ولد طالب طالبه. يبقى اسمك انت رب يحسنك الله مع العلماء المعلمين. من علم علما سواء كان بلسانه او بكتب جابها بفلوس هي هي. طيب او اكل نهرا. طبعا النهر موجود عندنا الحمد لله. والحكومه هي السؤال الان حفر الامر. يعني هي المساله تخضع لنظام الدولة. او حفر بئرا. دي ممكن نعملها احنا. ومثل حفر ابر دلوقتي وقت كولومبار.